أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس بأن الشهيد الثاني يقول: المدار في الغرامة على زمان التلف. وقد يقال بأن هذا يتنافى مع ما ذكره في كتاب الغصب، حيث أنه في كتاب الغصب أشار إلى 5 أقوال في المسألة، وهناك ذكر بأن المدار على أعلى القيم من زمان وضع اليد إلى زمان ماذا؟ إلى زمان التلف أو الأداء، كان إلى زمان التلف. فكيف هناك ذهب إلى أن المدار إلى أعلى القيم، والحال أنه هنا ذهب إلى أن المدار على زمن التلف؟ شوف عبارته في الكتاب، كتاب الغصب، مثل كتاب الغصب. نعم هكذا يقول في قريب أواخر بحث الغصب، هنا يقول بلي مثليا بل يقول: فإن تعذر رد العين ضمنه الغاصب بالمثل إن كان المقصوب مثليا. بعدين رجوها بس أنا أقراها. ما هو المثلي؟ تكون البحث وش قال هو؟ وهو المتساوي الأجزاء والمنفعة. شوف عبار الشيء الثاني: المتقارب الصفات. بحثنا هذا، شوف هذا البحث بحثنا. وإلا يكون مثليا، إذا كان مثلي بعد بالمثل واضح، وإلا يكون مثليا فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف، وقيل إلى حين الرد، وقيل بالقيمة يوم التلف لا غير. ثم كذا كذا كذا، هو بحث مطول. يقول: ويمكن أن يستفاد من صحة بالولاد، مرت علينا في كتاب الغصب صحة بالولاد رواية طويلة، الأكثر منه إلى يوم التلف، وهو قوي، هي كلام الشهيد الثاني، وهو قوي عملا بالخبر الصحيح، وإلا لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقا أقوى. هي كلام الشهيد الثاني. الشهيد الأول جزم بأن المدار على ماذا؟ على القيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف. هذا رأي من؟ رأي الشهيد الأول. أما الشهيد إلى حين الأداء، صفر بل إلى حين الأداء، رأي الشهيد الأول. نعم، إلى حين رأي الشهيد الأول، إلى حين إلى حين ماذا؟ إلى حين التلف، مو الأداء. إلى حين التلف. بل قيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف. بل دي قيل إلى حين الرد، هذه قيل آخر. فالشهيد الأول مبناه في المسألة القيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف، هذا مبنى الشهيد الأول. الشهيد الثاني في آخر البحث ماذا قال؟ عندها العبارة، يقول بلي: ويمكن أن يستفاد من خبر أبي ومن صحيح أبي الولاد اعتبار الأكثر منه إلى يوم التلف، من حين من زمان ماذا؟ من زمان الغصب إلى زمان التلف، وهو قوي عملا بالخبر الصحيح، وإلا لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقا أقوى. يعني ماذا يستفيد؟ ماذا يقول الشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني مبناه نظير نفس الشهيد الأول، وهو تمسك بصحيحة أبي الولاد لإثبات أن المدار في الضمان على ماذا؟ على أعلى القيم. ولولا صحيحة أبي الولاد، لولا هذه الصحيحة، لكان مقتضى القاعدة الأولية أن يقال أن المدار على زمان التلف. واضح؟ لولا صحيحة أبي الولاد لكان المدار على زمان التلف. فكيف هنا يقول المدار على زمان التلف، والحال أن هناك ذكر عملا بصحيحة أبي الولاد أن المدار على أعلى القيام؟ فكيف نجمع بين العبارتين؟ فنقول: ما ذكر في ذلك البحث ناظر إلى الغاصب الذي يأخذ العين ثم تتلف عنده، فموضوع تلك الأقوال وتلك المسألة هو الغاصب التي يتمر على يده العين سليمة فترة من الزمن، ثم بعد ذلك تتلف. لا أنه تتلف بمجرد وضع اليد مباشرة. شفت المطلب؟ إذن تارة نتكلم عن شخص أتلف العين، جاء أو كسر الزجاجة، هاي يسمونه غاصب؟ لا، يسمونه تالف، متلف. واضح؟ هذا لو قال غاصب، تارة شخص يأخذ الزجاج خليها عنده، عقب يومين يكسرها. فتارة نتكلم عن عنوان الغاصب الذي وضع يده على العين فمرت عليه زمان تكون العين سليمة ثم تلفت، وتارة نتكلم عن الشخص الذي تعدى على العين دفعة فمن حين وضع يده على العين تلفت، فلم تمر فترة من الزمان كانت العين صحيحة. فهنا نقول إنما نقول بأعلى القيام، متى يتصور على القيام؟ من زمان الوضع إلى زمان التلف. إذا كان هناك مدة من الزمن مرت عليها العين سليمة في يده، فيقال نلحظ أعلى القيم من حين زمان الغصب ومن حين زمان الوضع إلى زمان التلف، لأنه افترق زمان الوضع عن زمان التلف. بل يعني افترق زمان الوضع عن زمان التلف، فهناك كان عندنا زمان وضع لليد وهو زمان الغصب، وعندنا زمان آخر هو زمان التلف، وهما زمانان متغايران بينهما مدة، فيبحث أعلى القيام. أما لو فرضنا أن شخص مجرد أن وضع يده على العين أتلفها لم يتمر له حالة، فهل هناك معنى لعلى القيام أو أن زمان التلف متحد مع زمان الغصب؟ زمان التلف متحد مع زمان الغصب، فحينئذ نقول ما هو في محل البحث؟ من أي قسم كلام نحن نتكلم؟ عن الشخص الذي وطأ البهيمة، يعني من حين وطئه تلفت، لا أنه وضع يده على العين ثم أحرقها أو ثم وطأها، لا، هو مباشرة وطأ البهيمة كالفاعل كالمالك. فرض أنه مالك، شخص جاء مباشرة ووطأ البهيمة، فلا يوجد زمان وضع اليد ولا يوجد زمان التلف حتى نلحظ أعلى القيام. إذن محل بحثنا من حيثية الإتلاف لا من حيثية الغاصب، ولهذا هم فرقوا في بحث الضمان، ذكروا أنه توجد عندنا مسألتان، مسألة الغاصب ومسألة المتلف، وفرق بين الغاصب والمتلف. الغاصب هو الذي وضع يده على العين عدوانا فكان مخاطبا بوجوب رد العين ثم تلفت عنده، هي يسمونه غاصب. وتارة نتكلم عن الشخص الذي أتلف مال غير مباشرة، فلت حجرة على وين؟ على الزجاجة كسرت، حينئذ هنا لا إشكال أن المدار على شنو؟ على زمان التلف. واضح؟ هنا لا إشكال على أن المدار على زمان التلف. ولهذا الشيء الثاني يقول المتبع هو صحيحة أبي الولاد. خب صحيحة أبي الولاد واردة في وين؟ واردة في الغاصب الذي وضع يده على العين ويكان زمان وضع اليد غير زمان التلف، فصحيحة أبي الولاد لا تطبق في مثل المقام. ولهذا بعد أن فرغنا أن صحيحة أبي الولاد لا تطبق في المقام، فما هو المتعين كما هو قال؟ وإلا يقول لولا صحيحة أبي ولاد لكان المدار على زمان التلف هو الأقوى، هو مقتضى القاعدة. فينبغي التفريق بين المطلبين. إذن مبنى الشهيد الثاني، لو سألك رحت اليوم جزر خان تشتري سماق، ما هو مبنى الشهيد الثاني في مسألة الضمان؟ تدارس شو تدارس؟ تدرس لمعة؟ بتخلص اللمعة وش مبناه؟ يسألون هالأسئلة. أنا كنت في الحج يسألون هالأسئلة، كانوا يسألوني ما هو مبنى الآخون في خبر الواحد، تحت واحد جاي كان واحد هناك شايب كبير يقول ما هو مبنى الآخون في خبر الواحد، هل يرى حجية خبر الثقة؟ سألني هل يرى مثلا، يقول كل مرة يجي يسأل تعلف شنو تدرس، يقول لا يدرس هالكتاب، وشايب كان يدارس الظهر أنا أيام شيخ إبراهيم وشيخ دلين فدارس، فيسألك أسئلة يقول هل أنا مسافر، أهل مكة قصروا يتمون في عرفة، وش حكمهم في عرفة؟ واضح هاي المسألة مرت علينا في فقه استدلالي، هو التفت إليها فهو الأسئلة. فلو شفت واحد سافر قدر خان ما هو مبنى مو ابن الاخون، تترسل لمعه ما ابن الشهيد الثاني، ما هو ابن الشهيد الثاني في مساله الضمان. فتقول له، تقول له بعد عشان تفتر، ذكرت هناك مطلب في بحث الغصب ومطلب في بحث الحدود في اتيان البهيمه. واضح؟ فسيري هاي دارس هالكتابين. يقول في بحث الغصب ذهب نقل اقوال متعدده الشهيد الاول، وكان الشهيد الاول مبنى الشهيد الاول، مبنى الشهيد الاول اول شيء بعد مبنى الشهيد الاول هو ان المدار على القيمه العليا من زمان وضع اليد الى زمان التلف لا الى حين الرد. عشان بعد كنت ملتفت، ها دارس زينه. خب لا، بعد ذلك الشهيد الثاني نقل الاقوال وقال ان مقتضى صحيحه ابي ولاد الوارده في مساله الضمان انه الصحيح ما ذهب اليه الشهيد الاول، وفي الموارد التي لا تطبق فيها صحيحه ابي الولاد فهنا المدار على زمان التلف لا اعلى على اعلى القيام. فهناك فرق بين مطلبين، تارة نفترض ان زمان وضع اليد لا ليس هو نفس زمان التلف فنلحظ اعلى القيام، وتارة نتكلم عن أن زمان وضع اليد هو زمان التلف، فحينئذ المدار على ماذا؟ على قيمة يوم التلف، وهو ما أشار إليه أيضا في إتيان البهائم أن من أتى بهيمة فيغرم ثمنها أي قيمتها يوم التلف. قل يلا عزمنا على سمكة بعدين، والله زرخان قاعد. خو هذا ما يتعلق بالمطلب السؤال والسؤال الأول. إحنا حين نصعب بس في السؤال الأول. السؤال الثاني، أشرنا بالأمس أن ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه المدار على كونها مأكولة وغير مأكولة، وظاهر هذا التعبير أن المدار على ما هو مأكول أو غير مأكول كما تقدم بالأمس. لكن الشهيد في مقام الشرح قال المراد من مأكولة اللحم أي مقصودة بالأكل، يعني مما يطلب لحمها لا مما يطلب ظهرها، فإن هناك حيوانات مأكولة لكن لا يطلب لحمها إنما يطلب ظهرها كالحصان والحمير والبغلي، فإنه يجوز أكل لحمهم، لحمها أو لا، يعني هؤلاء الحيوان، هذه الحيوانات هؤلاء حق كذا حق العاقل، هذه الحيوانات لكنه ماذا؟ لكنه ليس مطلوب منه لحمها. فهنا يوجد اختلاف بدوان بين شرح عبارة الشهيد الأول وماذا وعبارة الشهيد، يعني بين عبارة الشهيد الثاني وعبارة الشهيد الأول. الظاهر والله العالم أن الشهيد الثاني في مقام الشرح لعبارة الشهيد الأول لا في مقام النقد والإبرام والإشكال، والوجه في ذلك قرينة خارجية، وهي أنه لم ينقل عن أحد من الفقهاء الخلاف في التفصيل في هذه المسألة بين عنوان ما يجوز أكل لحمه وما لا يجوز أكل لحمه. فليس المدار في عند الفقهاء، حتى الشهيد الثاني الشهيد أول في باقي كتبه، ليس المدار عندهم على التفصيل بين ما هو جائز الأكل وبين ما هو محرم الأكل، بل الفقهاء صريح عباراتهم، بل الروايات أيضا صريحها تدل على أن المدار في التفسير على ما يطلب لحمه أو ما يطلب ظهره. فإن كان الشيء مما الحيوان مما يطلب لحمه ترتب عليه أحكام الذبح والحرق وما شاكل ذلك، وإن كان ماذا؟ وإن كان غير مطلوب اللحم فإنه تترتب عليه ماذا؟ النفي إلى بلد آخر. ولم ينقل عن أحد الخلاف في هذه المسألة، حتى الشهيد الأول في باقي كتبه لم يفصل، يعني لم لو وإلا لو كان هو مخالف للمشهور أو للإجماع لابد أن الأقل يشير إلى هذا المطلب يستدل عليه، والحال أنه لا أثر لهذا ماذا لا أثر لهذا التفصيل في كلمات الشهيد الأول. فالظاهر أنه تعبير الشهيد الأول فيه ماذا؟ فيه مسامحة، لا أنه مبناه هو ما فيه المسامحة. واضح؟ ظاهر حسب القرينة الخارجية أن الشهيد الأول ماذا؟ أنه تعبير في مسامحة، ولهذا الشهيد يريد أن يصلح التعبير، فكان ينبغي أن يقول ماذا؟ وإن كانت غير مأكولة، يعني غير مأكولة عادة، يعني مما يؤكل لحمها. خب الوجه في ذلك، يعني في هذا التفصيل، موثقة سدير الواردة في الباب بل الباب الأول حديث الرابع. هذا واحد حاط لنا ورقة زينة، هذا الله يرحم والديه. حديث الرابع، شوف الموثقة سدير، عن أبي جعفر، فالرجل يأتي البهيمة، قال شوف هو الشهيد عبر بالتعبير الرواية، شو هذا الآن اللي يقوي أن المسامحة حتى مأخوذة من وين؟ من تعبير الرواية. شوف تعبير الرواية يقول: في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد. أحكام جيدة واجد عشان تفيدنا بعدين. يجلد دون الحد، يعني وش تفيد هذا؟ تعزير لمو تعزير؟ تعزير بالجلد دون الحد. ويغرم قيمة البهيمة أو يغرم قيمة البهيمة لصاحبها. شوف قيمة عبرت لصاحبها، لأنه أفسدها عليه. هذا شنو؟ ضمان قهري له، لأنه أفسدها عليه. وش التعليل اللي استفاد من أنها الضمان ضمان بدل حيلولة ومعوضة قهرية لو تلاف؟ إفساد. إفساد هي موثقة السودية من أهم الروايات في هالباب كلها. هذه أهم رواية تقريبا في أحكام واجد نستفيد منها. خب لأن احفظ هذه، لأنه أفسدها عليه. الظاهر أنه أنه هذا ضمان ضمان الإتلاف. وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه. شوف هي يمكن تحوش مما يؤكل لحمه. يقول هل بيشرح الإمام: وإن كانت مما يركب ظهره. يعني مما يؤكل لحمه في مقابل شنه؟ مما يركب ظهره. غرم قيمتها دون الحد كذا كذا كذا. فالمستفاد من هذه الرواية أن المدار في التفصيل على مما يركب ظهره أو مما لا يركب ظهره. واضح؟ نعم. مصدرها الحديث الرابع الباب الأول من أبواب نكاح البهائم صفحة 358 358. قال نعم خلنا نقرأ. يقول: وحرم أكلها إن كانت مأكولة أي مقصودة بالأكل عادة. هي لا تفهم من عبارة الشهيد الأول مباشرة، لكن ببركة القرينة الخارجية التي أشيرنا إليها. خب لأنه كالنعم الثلاثة. خب وحرم أكلها ونسلها المتجدد بعد الوط. خب هنا أيضا من الأمور التي تحرم غير اللحم النسل، يعني كل من يتولد منها فهو حرام. خب كيف يتصور هذا المطلب مع أنها تحرق، تذبح وتحرق؟ فما معنى للنسل متجدد؟ متجدد النسل المتجدد. تذبح ويحرقونها بعد وشو؟ نعم. شوف نقول ما قاله الشيخ كلامه صحيح. نقول بأنه وإن كانت الوظيفة هي أنه تذبح وتحرق، فهنا نتصور لو فرضنا أن ما ذبحت ما أحرقت، شخص مالك عاصي مالك البهيمة وطأها ولم يفعل، إما جهلا أو متعمدا لم يذبحها ولم يحرقها، فولدت بعد الوطئ ماذا؟ أجيال، جت أجيال عقب الوطئ. واضح؟ فهنا نقول بأن النسل المتجدد، نعم النسل المتجدد بعد الوط وش فيه؟ حرام أيضا. فماذا؟ فلا بد أن يذبح ويحرق. هو هي ما يذبح ويحرق؟ لا حرام، بس لا حرام، يقول حرام مو يذبح ويحرق، خلاه يذبح ويحرق حرام. كذلك أيضا يتصور إذا كان المالك خوش آدمي، يعني المالك مؤمن كذا يريد يذبحها، لكنه نزع عليها ماذا؟ نزع عليها الفحل فولدت ماذا؟ فماذا فصار هناك ماذا؟ حمل قبل أن تحرق. يقول أنا بكرة الصبح إن شاء الله حين تعبانين في الليل ننام نذبحها ونحرقها إن شاء الله. قبل ما يذبحها نزع عليها ماذا؟ نزع عليها الفحل، فماذا فحملت. خب فحينئذ إذا حملت هذا الحمل يعتبر شنه؟ نسل متجدد بعد الواط. خب إذن يتصور المطلب في صورتين. الصورة الأولى لو كان عاصي كما اتضح. المورد الثاني لو كان هناك وطء بعد ماذا؟ يعني نزع عليها الفحل بعد الوط فحملت. هنا وقع الكلام في هذا الفرض. الحمل المتجدد بعد ماذا؟ بعد وطء بعد الوط بعد وطء الفاعل الحرام. خب هذا الحمل ما هو حكمه؟ فنقول إن كان التفت المطلب إن كان الحامل بعد وطئ الفاعل فهذا من النسل المتجدد فهو حرام 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 خلي كمل لا لا حين بنحمل الثاني هذا فتارة نفترض بأنه هذا الحمل المتجدد تجدد بعدما وطأ من بعدما وطأها الفاعل فهذا نسل متجدد بلا إشكال فيكون هذا محرم لكن الكلام وقع بينهم أنه لو كان الحمل سابقا على وطئ الفاعل يعني هي حامل والحمل متى الحامل سابق على وطئ الفاعل فعل الفاحشة جاء شخص وفعل في ماذا وطأ البهيمة خب قلتم لحمها حرام نسلها حرام هل هذا الحمل هل هو حرام والحال أنه ليس متجدد بلحاظ الوطن متجدد ليس متجدد فما هو حكم هذا الحمل واضح سؤال إذن إذا كان الحمل متجدد بلا إشكال أنه حرام لكن الحمل إذا كان سابق على وطئ الفاعل فهل يحرم أو لا يحرم شوف عبارة الشهيد قال ونسلها المتجدد بعد الوطئ هذا يشير إلى ويش؟ يشير إلى ما أشرنا إليه نسلها المتجدد بعد الوطء حتى وإن كان ماذا؟ ما حتى لو أي حمل أو ولدت متى ما فرض أنه شيء جديد بعد الوطء فهو حرام خب للموجود حالة الوطء وإن كان حملا على الأقوى واضح خب وشان قصته وإن كان حملا على الأقوى هاي إشارة إلى الفرض الذي أشرنا إليه هنا وقع النزاع بينهم إذا كانت الحيوان حامل فوطأه فاعل الفاحشة هل هذا الحمل حرام أو ليس بحرام ما هو منشأ الإشكال منشأ الإشكال أن المدار في كون النسل حراما هل النسر المتولد بعد الوط أو النسل المتكون بعد الوط أنتم قلتم أن النسل المتجدد حرام لو عندك بهيمة هذه البهيمة وطئت النسل المتجدد حرام خب ما معنى المتجدد يوجد احتمالان إما المتجدد بلحاظ الوضع والولادة وإما المتجدد بلحاظ الحمل فإن كان المدار على المتجدد ماذا في أثناء الولادة فنقول هكذا نقول متى ما وطأ شخص بهيمة فإنه النسل الموجود السابق المتولد سابقا ليس بحرام أما النسل الذي سيولد الآن هذا هو الحرام وهذا لا يسري هذا المبنى لا يسري إلى الوطئ الذي حصل بل لا يسري إلى الحمل المتكون قبل الوطئ لأن المدار على الولادة لا على الحمل إذن إذا بنينا على المسلك القائل بأن المدار في الحمرمة على المتجدد ماذا المتجدد من حين الولادة فيكون الحمل في مشكلة ما في مشكلة الحمل لا مشكلته في لأن هذا الحمل نضع إذن الحمل هذا الحمل هل هو متجدد بعد هل هو متجدد بعد الوط لا أو قبل الوط قبل الوط لكن إن بنينا على المسلك الآخر فنقول بأنه متى ما فرضنا وجود حيوان سيخرج من هذه البهيمة بعد الفاعل فهذا حرام شرعا حتى وإن كان حام فيخرج لما يخرج بلحاظ الولادة متى سيخرج بلحاظ الولادة بلحاظ سيخرج متأخرا واضح المطلب له ياي لم ياي أنا أشوف بعض الوجوه واضح شيخ حسين واضح شيخ واضح اللي واضح يقول مو واضح لا يقول واضح أمه مو واضح 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 انه واضح على كيفكم خب اذا كان اللحاظ هو الحيثيه الثانيه فنضع يدنا على الوط هذا الوط حيث انه لم يكن حاصلا هذا الوط بعد وطئ البهيمه فهذا الوط ماذا وطئ صحيح والحمل المتكون حمل صحيح فلا اشكال في ذلك الشهيد الثاني ماذا يبني الشهيد الثاني في عبارته الشهيد الثاني يبني على أنه ماذا؟ على أن المدار في الحرمة على ماذا؟ على ماذا المتكون؟ متى ما كان الوط متى ما كان الحمل متكون قبل وطئ الواطئ فهذا الحمل لا إشكال فيه. غايته المشكلة تنشأ أي شيء يتكون بعد وطئ الفاعل. إذن الشهيد الثاني يبني على أن الناس المتجدد بعد الوطئ حرام، بمعنى أنه أي نسل أي حبل تكون بعد وطئ الفاعل فهو حرام، وهذا الحمل تكون متى؟ قبل وطئ الفاعل، فليس بحرام. وهذا رأي الأكثر، يعني رأي الأكثر في هذه المسألة بأنه نضع يدنا على الحمل. هذا متى تكون الحمل؟ الحمل تكون قبل وطئ الفاعل، فلا إشكال في هذا الحمل، ولا علاقة لنا بالماذا متى ولدت، ولدت بعد أو قبل، ليس المدار على الولادة. واضح. ولهذا قال على الأقوى. خب، ما هو الدليل على حرمة الناس؟ وخلي البحث النسل ده، ما هو الدليل على حرمته؟ الدليل على حرمته ما ورد في هذه الروايات التي ماذا التي تقدمت علينا. خب، نعم، نعم، أنا حاط هنا رواية، خلنا نشوف مصدرها. الباب الأول حديث الثاني، هذا الحديث الثاني، ما أنا حاط الباب الأول الحديث الثاني ما فيها. خب، في رواية تعبر لكي لا ينتفع بها، في تعبير شيء في الروايات استفاد منها أن مطلق الانتفاعات بهذه الحيوان ماذا حرام. نكمل رواية أنتم في هنا. أتذكر أنه كاتب في حديث الأول يعني، بس هنا مقطوع الظاهر الرواية. نعم، لا ما فيه. ما فيها النسل. خب، هذا النسل ما موجود. أنا أتذكر في رواية ممكن في باب أطعمة الأشربة. لا لا، بس ديك لكي لا ينقطع الناس، نسل الإنسان اللي تعودوا على البهائم. بلي، وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها، ولكن رسول الله وأمر لكي لا يشترئ الناس وتنقطع الناس. أي ناس ينقطع؟ بهائم لو إنسان. لا ينقطع، لئلا يشترئ الناس بالمهائم. إنسان ناس يقول لأن تعودت على البهائم ما بتزوج، روح للبهيمة ضربها وخلاص. خب، لا خب، إذن هذا إذن ظهر رواية هنشوفها بكرة في الأطعمة. أنا كاتب حديث ثاني بس هنا مقتطع الرواية الظاهر، يحتاج أراجع الأطعمة والأشربة. خب، هذا الناس. ولهذا قال ونسلها المتجدد بعد الوط للموجود حالته، يعني حالة الوط، وإن كان حملا على الأقوى. ليش؟ لأنه انعقد قبل الوط، وحيث أنه انعقد قبل الوط فهو ماذا؟ فهو كالنسل المتولد فيها قبل الوط، فلا إشكال في ذلك. لا، ثم من؟ بلي، نزع عليها الفحل فحملت؟
لا، ثم وطأها، وحال وطأها لم ينعقد الحمل، يعني
أنهم لمان صارت. بس هذا بأي سبب؟ هذا الحمل بسبب وطئ، بسبب الوطئ السابق. كافي كافي خلاص، متى ما كان بسبب الوطئ السابق كفى. انعقاد الحمل يعني أنه يكون منشأه، يعني منشأ الحمل. لو قل ما هو منشأ الحمل، هي معنى الانعقاد منشأ. لا، عنوانين عندنا، عنوان الناس، عنوان العنوان الثاني تفيدنا في المسألة الثانية، يحرم لبنها وصوفها.
يعني إذا بعنا على حرمة الانتفاع بشكل عام، ما يفيدنا من أنه حتى هذا الحمل الذي يكون بعد الانعقاد
يقول ما بنتفع بها، ما أريد أنتفع بها. الانتفاع يقول الانتفاع منها الانتفاع المتعارف في، وهي مأكولة اللحم، ما هو انتفاع المتعارف؟ لحمها. قال سيأتيكم في بحث المكاسب بحثينها أنه إذا صبت الحرمة على عين حرم الخمر، وش معنى؟ فهذا الانتفاع المتعارف. هنا أيضا حرمت ماذا؟ بلي، فهذا نفس الشيء. يقول وفي حكم النسل المتجدد، وش حكمه؟ يعني الحرمة. بلي، ما تذبح، النسل لا يذبح ويحرق، يحرم أكله فقط. واضح، هي نقطة مهمة. لا يذبح ويحرق الناس، إنما ماذا؟ إنما يحرم أكله. يقول وفي حكم النسل المتجدد ما يتجدد من الشعريب. أي مشكلة هاي؟ أي شعر متجدد، أي صوف متجدد، اللبن المتجدد، البيض المتجدد، كل حرام لما دل على حرمة الانتفاع بها مطلقاً. تذبحه وتحرقه شيء وظيفتك، تذبحه وتحرقه إن شاء الله بعد. خب خب لا 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 مو النسل هذا. وفي حكم النسل المتجدد ما يتجدد من الشعر من وين؟ البهيمة. يقول وإحنا بقتلك بأخذ صوفها، نقول هالصوف وهالبيض هالبيض كذا من وين صاير؟ إذا كان البيض متكون قبل الواط فحلال بلال، أما إذا كان ماذا كان البيض والصوف والشعر متجدد فكل ما يتجدد من البهيمة فلا يجوز الانتفاع به مطلقا، حرمة الانتفاع بمطلق ما يحصل من البهيمة بعد ماذا بعد الواط. وفي حكم النسل المتجدد يعني في حرمة ماذا في حرمة الانتفاع ما يتجدد من الشعري والصوفي واللبني والبيض. خب هذا المطلب انتهينا منه. قال ووجب ذبحها. التفت المطلب، لا إشكال ولا شبهة أن الروايات دلت على وجوب الذبح، حيث جاء في الحديث الأول فالرجل يأتي البهيمة فقال كذا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإن ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها. هذه عبارة ولم ينتفع بها، يعني لا ينتفع بها مطلقا، لا يجوز انتفاع بها انتفاع مطلق. لا نسل عنوان آخر غير الانتفاع. ويقولوا حب يجيب نسل ما ينتفع بالنسل. النسل النسل عنوان آخر موجود في بعض النصوص أتذكر، بس يحتاج إلى أراجع بعض المشابه. خب فإذا هادر عبرت بالذبح. وقع الكلام يعني مو وقع، شفت بعضهم الشيخ التبريزي أشار إلى هالنكتة لطيفة، يقول الحكم الشرعي في هذا الحيوان هو الذبح، فهل المراد منه الذبح الشرعي أو مطلق القتل وإزهوق الروح؟ إذ الشارع قال بأن البهيمة الموضوعة تذبح، ما معنى أنها تذبح؟ تقتل أو لابد أن تذبح ذبحا شرعيا نفس ذبح التذكية؟ إيه فما هو فهل الذبح هو يعني إزهوق الروح، تقتلها تضربها مسدس تضربها سيف تفلتها من شاهق إذا ما صار حرمة في إيذاء الحيوان مثلا؟ خب فهل المدار على الذبح بعنوان خاص وهو الذبح الشرعي أو زهوق الروح؟ ماذا تقولون؟ نحن نشوف رأيكم أول. الذبح أي الذبح الموجود واحد واحد يتكلم، ما يصير بعد ألف واحد يتكلم ما نقدر. الذبح الشرعي الذبح الطريقة الشرعية قبلة بسملة من الأوداج الأربعة تقطع. هل السؤال الحين الرواية تقول ذبحت
في عنوان التذكية
على الشرع؟ نعم نعم نعم.
أما عنوان الذبح الظاهر أنه عام، يعني عام من كونه تذكية أو لا؟
أحد يخالف الشيخ يوافق؟ ما نريد موافقين خلاص. الشيء أحد نعم غض النظر عن الاحتياط الآن، إحنا مو بنحتاط. واحد يقول لازم أنا وظيفتي أذبح ذبح شرعي، هم وطأناها وهم غرمنا ثمنها وهم نذبح ذبح شرعي بعد تذبح بتحرقها وش تسوي فيها تذبح ذبح شرعي؟ شيخنا التبريزي أبو العرف من أقوى الفقهاء في العرفيين معروف، الشيخ التبريزي قدس سره قوته في العرفيات. بعض الفقهاء عندهم قوة في شنو؟ في الصناعة، أبو صناعة صناعي، بس من الجيل العرفيات ما عند مسكين عرفيات. الشيخ التبريزي معروف أن إنسان عرف ما صناعة كان مو زايدة يعني أصول وكذا وكذا، ممكن يعني مو مزاج زايد هذا، لكن في العرفيات إذا جيك الرواية جنب بين الروايات استظهار الروايات واحد إنسان عرفي جدا، واضح عرفي جدا. خب المهم شيخنا التبريزي يقول بأنه الذبح الظاهر منه متى ما أطلق في الروايات الذبح الشرعي لا مطلق زهوق الروح. فحتى في باب التذكية في بحث التذكية هناك إذا أطلق عنوان الذبح فإن المراد من الذبح هو ما يتفا ما ما ما, ما كان ما, ما كان ذبحا بلحاظ المرتكز المتشرعي، والذبح الذي يكون لحاظ بالمرتكز الشرعي هو الذبح الشرعي. إذا ما يريد يعبر بالذبح كما في بعض النصوص يعبر بأن تقتل، العمال اللي رواية تعبر بالقتل تعبر بالذبح، ولهذا في باب التذكية كثير من رواية التذكية عبرت بالذبح، مو عندنا عنوان تذكية وكذا، واضح عنوان ماذا؟ عنوان الذبح. فماذا عنوان الذبح؟ متى ما أطلق في الروايات فإن مراد منه الذبح، الذبح بمعنى الذبح الشرعي. ولهذا حتى في استماع حتى في الاستماعات العرفية يقال ذبح الإنسان غير قتل الإنسان. وش يعني ذبح الإنسان؟ ذبح يعني ذبح يعني من الوريد ويقطع وتقطع الأوداج، هي الذبح. إذن الذبح قتل خاص وهو زهوق الروح عن طريق شرعي. ولهذا ذهب الشيخ التبريزي، أنا ما شفت بعض من التبت لها النكتة، أنا شفت الشيخ التبريزي ما أدري غيره، قال بأنه لا بد أن تذبح بالطريقة الشرعية، واضح، ولا يكفي مقال متيقن استظهار يعني استظهار من النص أن الذبح بمعنى ماذا؟ بمعنى الذبح الشرعي، ولا يجوز صرف القتل، وإلا لعبت بقتلها، لماذا لم تقل بقتلها؟ قتلت، ولا في رواية كل رواية تقول ذبحت، هي تقول ممكن مرة واحدة عابرة، خب يعني ما في عابرة بين قوسين، أخو كل رواية تقول ذبحت، هاي الرواية لا ذبحت، الرواية الثانية تقول ذبحت، إذن هناك موضوعية لعنوان ماذا؟ العنوان الذبح، ولم يؤخذ مشيرا وطريق إلى مطلق ماذا؟ إلى مطلق القتل، بل هو الظهر يعني المرتكز المتشرعي في باب التذكية. إيه وش معنى اللغوي للذبح؟
لا يعلمون
أنه
هذا
الذبح. نعم هو. لا ذبح ذبحت وأحرقت ذبحت شنو ذبحت؟
ذبح إنه قص الأوداج
وكذا. الذبح إذا أطلق مراد الذبح الشرعي. إذا مو بالأمور الشرعية هذا قاتل مو ذبح. إذا ما في تسمية وما في استقبال هذا ماذا؟ هذا بالمصطلح الشرعي لا يسمى ذبحة. ولا أقل من الأوداج الأربعة. يعني بعضهم يعني قد يقال أنه خل الاستقبال خل عنوان الذبح، الذبح طريقة خاصة في القتل، حتى عند اللغة حتى في اللغة الظاهر في اللغة فتح كتب اللغوية الذبح ليس مطلق القتل، طريقة خاصة في القتل وهي ما كان القتل عن طريق الأوداج الأربعة. فحنا قد نشكك في قضية التسمية مثلا، قضية الاستقبال، لكن عنوان الذبح ذبحت الظاهر أن حصة خاصة من القتل وهو القتل الذي يكون عن طريق الأوداج الأربعة. المهم هذا كلام. نعم وش يقول؟ مالي هذا العرف. لا السيد الشيخ تبريزي يصمم يعني هو يقول يستظهر من الروايات سياق رواية التذكية وكذا أن في مرتكز متشرع أن متى ما أطلقت الذباحة فالمراد منها الذباحة الشرعية بشروطها، واضح. فهذا يحتاج إلى استظهار يعني في النتيجة مراجعة الروايات عشان نشوف على استظهار نحتاج إلى مراجعة الروايات. إحنا ما نقدر بالنقص الآن نرد عليه، لازم نشوف سياق الروايات استعمال الذبح في الروايات وكذا عشان يمكن أن نستبعد أشياء، لكنه إذا دخلت في الروايات وشفتها لعله هالاستبعاد كلها تروح هباء منثورا. يحتاج إلى يعني استظهار تتبع الروايات. قال ووجب ذبحها وإحراقها. خب من هو الذي يذبح ومن هو الذي يحرق؟ هاي خلي سؤال لكم لبكرة، من هو الذي يجب عليه الذبح والحرق؟ الذبح وظيفة الواطئ أم وظيفة المالك أم وظيفة كفاية على المسلم أو وظيفة الإمام؟ أربع احتمالات. الذبح والحرق هل وظيفة الواطئ أو المالك أو من أو وجوب كفاية على المسلمين أو الحاكم الشرعي؟ دقتكم فردا إن شاء الله جواب بدهيد، واضح. أسئلة من عشان فيها بحث، واضح. لاحظوا قال ووجب ذبحها وإحراقها. خب ليش تذبحها وتحرقها؟ تشير الروايات هل عقوبة على البهيمة؟ هذا الرواية تقول مطلب ما في شيء، يعني الشهيد الثاني جاب لنا مطلب يقول فقلت وما ذنب البهيمة ذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وش ذنب البهيمة مسكين؟ هذا كلش عنده رقة قلب على الحيوانات، وما ذنب البهيمة؟ خب هذا السؤال يعني السؤال السائل قد ما لا قد يكون له وجه. خب الذبح، خب ذبح الحيوان، خب ما في مشكلة ذبح الحيوانات، الذبح أو إشكال في الحرق لو في الذبح يعني الإشكال المتوقع في الحرق. هو الخرق الحرق يترتب عليه شيء بعد الذبح في ألم إنسان الإنسان إذا ذبح بعد ذلك عذب هل يتأثر؟ هذا في الإمام الحسين سلام الله عليه يقول الإمام يقول وهم يعلمون أنه عندما يقتلونه لا يتأذى يرضون الأضلاع وكذا إنما يريدون مثله واضح. فعندما يذبح الإنسان تدخل الحواس فهل البدن المادي حرق حرق ما بيتأثر الروح راحت بعد صحيح. فبعد الموت وبعد القتل ما يفعل به من المثلة وكذا لا يتأثر. ولهذا أنت لو عندك لحم خلي لحم ميت خلي واحد يضرب فيه يحرق تأثر شيء؟ إذا لحم ميت ما تأثر فيه شيء واضح. فهنا أصلا محل السؤال السائل شوي عليه تأمل. خب الإحراق بعد الذبح ليس فيه ماذا إنما هو قد يقال مثله ليش تمثل به وما ذنب البهيمة؟ قال لا ذنب لها لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكي لا هي الرواية تعلل حكمة يعني لكي لا يشترئ الناس بالبامول يشترئ الناس يا شيخ علي وين بالك يشترئ الناس بالبهائم وينقطع الناس هذه من باب الحك حكمة لا من باب العلة. ولهذا قال نعم وين يقول يقول لا لكونه عقوبة لها كما في الرواية بل إما لحكمة خفية كما هي عادة حكمة خفية هم الحكمة ما نعرفها يقول فضلا عن العلة لعله واضح مثل ما تطلب ام يقول انه بعض يعني قد واحد يشكل اما الحكمه خفيه او يعني نعرف الحكمه لان الحكمه يمكن ان تعرف نقول بلي تاره مو كلام في العله حكمه تاره ان الحكمه تكون خفيه حيث ان الروايات لم تتصدى الى بيانها تاره ان تكون الحكمه ماذا اما حكمه بلحاظ مرتكز عقلاء لحاظ اشارت اليها الروايات يقول اما لحكمه خفيه أو مبالغة في إخفائها. هذا ماذا يقول جاب حكمة من وين حكمة من يعني من ارتكازات لعله ولا الرواية موجودة عندنا حكمة أخرى يقول مبالغة في خفائها لكي يجتنب لحمها. خب
لما الفرق بينه وبين الناس
شنو لا الحرق بيتكلم عن الحرق الآن حكمة في الحرق ليش تحرق الناس شنو فيه حرام بلي هذه حكمة الحكمة لا تدور مدار الحكمة حكمة معلة في النتيجة هو ما يدعي العلة يدعي الحكمة يعني خب يقول الحكمة بأنه يجتنب اللحم ليش يجتنب اللحم شو عبارته يقول عشان أنتم تشرحونها يقول أو مبالغة في إخفاء يعني حركة تبع خلاص راحت رماد بعض لتجتنب ليش لتجتنب إذ يحتمل اشتباه لحمها بغيره لولا الإحراق فيحل على بعض الوجوه. ما هو مراد من هالعبارة؟ شنو يعني؟ يقول لو ما حرقنا نقع في مشكلة وهو اشتباه لحمها بغيرها فيحل لحمها على بعض الوجوه. نقول في بيان ذلك نقول إذا حرقت انتهينا بعد منها افتكينا رماد صارت إذا لم تحرق خب إذا لم تحرق تكون معرض للأكل في بعض الموارد. المورد الأول مورد الشبهة غير المحصورة فلو فرضنا أنه بعدما ذبحت في الحج فرض حج ذبحت جابوا لحم الحج كله ذبائح فاختلطت فصارت شبهة غير محصورة وفي موارد الشبهة غير المحصورة يجوز اقتحام كل الأطراف فلعلك ستقتحم ماذا ستقتحم هذا الحيوان الذي هو موطوء وهو حرام قد تترتب على آثار تكوينية وما شكل ذلك فالشارع يقول احرقوها لكي لا تقعون في مثل هذه المشاكل. هذا مورد. مورد ثاني شبهة محصورة بناء على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات محصورة. هناك مبنى يقول أن الشبهات المحصورة ليس هناك لا يجب التنجس غايته تحرم المخالفة. هناك بحث العلم الإجمالي يعني لو عندي لحمين هذه لحم الموطوءة واللحم آخر هذا ماذا شبهة محصورة هل يجب الموافقة القطعية في موارد الشبهة المحصورة أو لا؟ هناك هناك رأيين يفيدنا. رأي يقول لا تجب الموافقة القطعية ولا تحرم المخالفة القطعية، فيجوز لك أن تأكل كلا اللحمين. هناك مبنى يقول العلم الإجمالي كالشك البدوي، العلم الإجمالي كالشك البدوي، إنما الحجية للعلم التفصيلي. وحينئذ العلم الإجمالي تضع يدك على هذا الحيوان أصالة الحل، هذا الحيوان أصالة الحل، اتجري الأصول العملية في الأطراف وتأكل. واضح؟ وهناك مبنى يقول لا، العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، لكن لا تجب الموافقة القطعية. فالمهم ألا ترتكب جميع الأطراف، لكن ارتكاب واقتحام طرف دون آخر لا مشكلة فيه، لأن ليس ترخيص في المعصية، في المعصية القطعية، مو ترخيص في المعصية القطعية، إنما يلزم الترخيص في المعصية القطعية لو جوزنا لك اقتحام كلا الطرفين. أما إذا جوزنا اقتحام دون طرف دون آخر فلا يلزم الترخيص في المعصية، فحينئذ يجوز لك اقتحام بعض الأطراف. فإذا اقتحمت بعض الأطراف لعل الطرف الذي اقتحمته هو ماذا؟ هو هذا الحيوان. هي مورد ثاني. مورد ثالث تأكلها نسيانا. مورد رابع تأكل اضطرارا، يجوز للمضطر أكل اللحم. شوفها أنت اضطريت أكلتها بعده. إذن يقول الشهيد الثاني لعل الشارع عندما أمر بإحراقه لكي تجتنب حتى عن مثل هذه الموارد الذي يجوز أكلها على بعض الوجود، اضطرارا، نسيانا، علم إجمالي في شبهة غير محصورة، أو علم إجمالي شنو واجد احتمالات، علم إجمالي غير منجز. شنو يعني غير منجز؟ مثل شنو؟ أحدهما في مورد الابتلاء والآخر خارج عن مورد الابتلاء. يعني عندي لحمين أدري إن أما هذا اللحم أو اللحم الموجود في بيت السلطان أحدهما موطوء الإنسان، وهذا علم إجمالي منجز غير منجز؟ غير منجز، لأنه يشترط في منجز الإجمالي أن تكون جميع الأطراف في محل الابتلاء، وهذا أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء. قالوا إذا كان أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء يكون علم إجمالي غير منجز، فتأكل هذا اللحم ولعله هذا موطوء الإنسان. وما شاء الله أمثلة واجد، خير واجد أمثلة. يقول لو بلي فيحل على بعض الوجوه. بقى عندنا سؤال في هذا المطلب ودليل النسل، باش دليل فيه دليل عن الناس ودليل فمن اللي يحرق ومن اللي يذبح، هل الواطئ هل المالك هل كذا، يعني عليه مؤنة وكذا يحتاج. صلى الله على محمد وآله الطيبين.